بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
مباحثات بين كييف وموسكو حول تبادل الأسرى،
قمة رؤساء روسيا وإيران وسوريا وتركيا قد تعقد مطلع مايو المقبل،
لافروف وغوتيريش يناقشان أوكرانيا والشرق الأوسط وتنفيذ صفقة الحبوب،
الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل من الملف الأوكراني، إذ أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف أن موسكو وكييف تتفاوضان بشأن تبادل الأسرى بصيغة الكل مقابل الكل، وأنهما تقتربان من تنفيذه.
وعلق على هذا الموضوع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف بقوله إن روسيا تفعل كل ما بوسعها لضمان عودة الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر إلى ديارهم. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المستشار السياسي الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
أهلا بحضرتك يا أستاذة نغم وأهلا بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
يعني نتحدث اليوم عن صفقة تبادل أسرى بين كييف وموسكو، الكل مقابل الكل، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها. يعني هل تتوقع أن هذا ممكن أو أن الغرب ربما يحاول منع هكذا صفقة؟
طبعا في ظني وتقديري يعني الأمور في كييف ليست يعني حرة أو قادرة على اتخاذ قرار بمفردها، دائما ما ترجع إلى الغرب لأنها هي تابعة في الآخر في الأول والآخر إلى الإدارة الأمريكية والغرب تحديدا باتخاذ أي إجراءات فيما يخص الجانب الروسي، ولكن أرى أن الغرب سيكون عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الصفقة التي من الممكن جدا أن تكون نواة، حتى وإن كانت نواة صغيرة في إطار البحث عن مساعي سلام حقيقية بين كييف وموسكو في ظل الرغبة المتزايدة من الجانب الغربي تحديدا لكي تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، وهي نوايا أصبحت ليست مبطنة وخفية ولكنها معلنة وظاهرة في كل ما اتخذ من الجانب الغربي في الفترة الأخيرة، وبالتالي صفقة التبادل الأسرى كل أمام الكل هي صفقة من الممكن جدا أن تعيد روح السلام إلى بين كييف وموسكو، ومن الممكن جدا أن تكون هي لبنة رئيسية للعمل على التوصل بعد ذلك إلى مفاوضات حقيقية بين الجانبين، ولكن أرى أن الغرب هو سيكون هو العقبة الرئيسية لتنفيذ هذه الصفقة.
دكتور حامد، في نفس السياق يعني الآن بعض المسؤولين الأمريكيين يشككون في نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، طبعا هل يمكن لهذه الحقيقة أن تحبط معنويات الأوكرانيين؟
يعني في ظني وتقديري كل المؤشرات وكل الدلائل تقول أن الهجوم المضاد المزعوم التي ستقوم به أوكرانيا على الأربع أقاليم أو شبه جزيرة القرم لن يكون له محل من الإعراض، لأنه يعلم القاصي والداني أن ما جميع ما قامت به القوى الغربية من دعم أوكرانيا في الفترة السابقة وحتى على مدار عام أكثر من 150 مليار دولار قدمها الغرب والإدارة الأمريكية لكييف بشكل كبير للعمل على أن يكون هناك نوع من أنواع الضغط على روسيا ومحاولة انزاف الجانب الروسي، ولكنها لم تؤتي أكلها. وأيضا الميزانية الأمريكية الجديدة التي رصدت لأوكرانيا أكثر من 45 مليار دولار ولكن أيضا لم تؤتي أكلها، في ظل أننا نرى مشهد معقد بدأ يظهر على الساحة بشكل كبير في الجانب الغربي وتحديدا داخل القارة الأوروبية، أصبحت ليس لديها سلاح الكافي، بعض الدول لا تستطيع أن تقوم أو تصد هجوم لمدة يومين فقط، على اعتبار أن الجانب الألماني يعني لن يستطيع ذلك. وشاهدنا أن ليس هناك سلاح غربي حقيقي لإمداد أوكرانيا به في الفترة القادمة، وبالتالي كل المعطيات وكل المؤشرات تقول أن أوكرانيا ستكون مهزومة حتى قبل أن يبدأ هجوم الربيع المزعوم.
نعم دكتور، يعني اليوم أيضا هناك تحديات في هذا الصراع في أوكرانيا، وهو أن ربما هناك هدنة يخطط لها، وقف إطلاق نار، ولكن كما قلنا أن الغرب يقف عائق في طريق هكذا هدنة، عائق في تبادل الأسرى. بالتالي ماذا ستتصرف الدول الأوروبية، خاصة أنها بدأت تخالف سياسة واشنطن ببعض الأمور على وجه الخصوص الاقتصادية مثلا والعقوبات؟
أتفق مع حضرتك جدا يا أستاذة نغم، لأن بالفعل أوروبا لن تسير مغمضة العينين خلف أمريكا، لأن السياسات الأمريكية ظهرت بوضوح أنها لا تبحث في هذه المعادلة إلا عن مصالحها سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، وهذا ما ظهر من زيارة ماكرون إلى الصين، وأظهر بشكل كبير أن هناك مخالفة واضحة للسياسة الأمريكية في التعامل مع روسيا والصين. وأيضا يعني هذه الزيارة كان الهدف الأسمى والرئيسي لها هو أن تتوسط الصين لجانب روسيا للعمل على أن يكون هناك تفاهمات أوروبية روسية في الفترة القادمة. وفي ظني وتقديري أن أغلب الدول الكثيرة في أوروبا بدأت تفقد الكثير من معادلتها السياسية والاقتصادية، وأصبحنا نشاهد بشكل كبير في الداخل الأوروبي مظاهرات كثيرة، محاولات كبيرة جدا للانقلاب على السلطات السياسية الموجودة الحالية، لأن المواطن الأوروبي كان يعيش بشكل كبير في رفاهية كبيرة جدا على حساب الغاز الروسي الرخيص، وعلى أساس أن أيضا تم توجيه كثير من الموازنات الأوروبية أو استقطاع أجزاء كبيرة من الموازنات الأوروبية لدعم القطاع العسكري بشكل كبير، وبالتالي هذا توجهت الإدارة الأمريكية بشكل كبير لبيع الغاز الأمريكي إلى أوروبا بأربع أضعاف الغاز الروسي. وهذا يؤكد على معاني واحدة، أن الإدارة الأمريكية ليس لديها حليف استراتيجي وليس لديها رؤية حقيقية في التعامل مع ما يخص الأزمات الأوروبية سواء اقتصاديا أو سياسيا، وتبحث عن حتى بيع أسلحتها إلى الغرب بشكل كبير. وبالتالي المستفيد الأكبر من الصراع الغربي أو الأوروبي تحديدا الروسي هي الإدارة الأمريكية، وهذا ما أدركته متأخرا القوى الغربية في التعامل مع روسيا.
نعم، وأضيف أيضا أنا لك دكتور أنه الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة بتدخل في الأزمات العالمية لها مشهد دائما يتكرر. برأيك دكتور، هل سيعاد السيناريو الأفغاني نفسه في أوكرانيا؟
أظن أننا نسير على نفس النهج، ستستمر الحرب في أوكرانيا إلى عقود أو إلى سنوات طويلة. روسيا نجحت حتى هذه اللحظة وبكل معنى الكلمة في تحقيق أهدافها في الداخل الأوكراني، ونجحت بشكل كبير في أن تتحول، بدلا من أن تكون أوكرانيا هي يعني شوكة في ظهر روسيا، أصبحت أوكرانيا شوكة في ظهر الغرب وفي ظهر الإدارة الأمريكية، على اعتبار أن روسيا أصبحت هي المسيطرة بشكل كبير على المشهد الأوكراني، ونجحت بشكل كبير في ضم الأقاليم الأربعة، وتحولت من الهجوم إلى الدفاع عن المناطق التي يعني ضمتها. وبالتالي أرى أن هناك تغير نوعي حقيقي سيظهر في الأيام القادمة، سواء في تعامل أوكرانيا مع روسيا أو أيضا تعامل أوروبا مع روسيا، لأن كل التقارير تؤكد وبشكل كبير أن هناك أزمة حقيقية بتعيشها القارة الأوروبية نتيجة ما قامت به من قطع علاقات مع الجانب الروسي وتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا، كانت أوروبا كأنها من يطلق الرصاص على قدمي، وأثرت بشكل كبير هذه العقوبات على رخاء ورفاهية المواطن الأوروبي.
من القاهرة المستشار السياسي الدكتور حامد فارس، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات السورية التركية، أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أن لقاء القمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا وسوريا قد يعقد مطلع مايو المقبل.
تأتي هذه التصريحات عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع الذي تستضيفه موسكو من أجل حل القضايا العالقة من خلال المفاوضات بهدف ضمان السلام والهدوء في المنطقة، حسب ما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أوكار.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم. أهلا بك دكتور طالب في برنامج بلا قيود. بداية دكتور، ماذا تتوقع من هذا الاجتماع؟ هل سيتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق؟
أعتقد الحديث عن توافق كامل هو مبكر لأوانه، ولكن قد يتم الوصول إلى تفاهمات جزئية بحدود معينة. هذا الاجتماع يمكن وصفه بأنه رفيع المستوى، وبالتالي كانت له تحضيرات كما أعتقد أمنية وفنية كافية، ولن يكون فاشلاً، سيخرج بمخرجات إيجابية بتوافقات فنية وعسكرية أمنية وبشكل مقبول جداً، ولكن لن يقود إلى توافق كامل، لأن التوافق الكامل يحتاج إلى لقاءات على مستوى آخر في الخارجية وعلى مستوى قيادتي البلدين.
طيب دكتور، يعني ما هو الدور اليوم المنوط بروسيا وإيران في هذه المحادثات لدفعها إلى الأمام وتذليل العقبات؟
نعم، روسيا وإيران يمكنهما القيام بأدوار عديدة وليس دور واحد، يمكن المساهمة في تذليل العقبات وتدوير الزوايا الشائكة والحادة بين البلدين وبين الجانبين. روسيا تضامن عسكري واستراتيجي قوي جدا، يمكن لها أن تطبق العديد من السياسات وأن تقود العديد من التفاهمات داخل سوريا وخارج سوريا. تركيا لن تضحي على الإطلاق بمصالحها الاستراتيجية إلى مع روسيا وأيضا مع إيران، وبالتالي يمكن لروسيا وإيران معا أعطاء ضمانات للتركي بشأن مخاوفهم من جماعة أسد، وهذا الأمر ربما سيسهل على التركي إعلان أجندة أو جدولا لإعادة انتشار قواته، بما معناه انسحاب الأتراك من الشمال السوري. أيضا روسيا وإيران يمكن أن تساهمان في حل القضايا ذات البعد السياسي بين سوريا وتركيا، مسألة اللاجئين، مسألة الحدود، مسألة الجماعات المرتبطة بتركيا التي تصنفها سوريا جماعات إرهابية، وهي كذلك مستقبل هذه الجماعات، مستقبل الأعضاء العاملين بها. كل هذه الأمور يمكن لروسيا وإيران أن تقدمان الضمانة الكافية به.
طيب دكتور طالب، برأيك هل سيكون للتقارب بين سوريا والسعودية أثرا إيجابي على مسار هذه المشاورات؟
نعم، سيكون لها أثر إيجابي كبير جدا. السعودية تنتهج الآن سياسة واقعية وسياسة بناءة في المنطقة، سياسة قائمة على التصالحية، وبالمناسبة كان هذا هو الدور السعودي تاريخيا. السعودية كانت تدفع بمصالحات كبيرة وبإنجاز مصالحات كبيرة على مستوى المنطقة العربية والعالم، وأعتقد أنها ستساهم في دفع الأتراك لتبني خيارات أكثر واقعية. أيضا التركي سيرى أن سوريا بدأت تعود إلى بعدها العربي وليست معزولة ووحيدة منفردة كي يطبق بها ما يريد، وبالتالي سيقتنع أكثر وأكثر ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي مقبول من القيادة السورية ومقبول من الشعب السوري.
ماذا عن الأكراد دكتور؟ يعني نعلم أن قصد لديها قوات في تلك المنطقة مدعومة أمريكيا، هل برأيك سيتم الاتفاق بين دمشق وأنقرة لتفكيك الأكراد، لتفكيك يعني أعني بالضبط القوات القصد الميليشيات القصدية يعني من قصد، علما أنه صرحت شاووش أوغلو أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا؟ يعني هنا الوضع غير مفهوم.
أعتقد أن حاليا يقصد في هذا الوقت، ولكن إذا تلقى ضمانات وإذا جرت خطوات باتجاه دمج العناصر السورية العاملة في إطار قسد مع الجيش السوري وإيجاد صيغة تسوية ما لها مع الاتفاق على إخراج الوجود الأمريكي، سيتغير الموقف التركي. التعامل مع الأكراد يجب أن يكون تعاملا سياسيا. الأكراد خصوصا في المناطق الشرقية في غالبيتهم أكراد سوريون ووطنيون ويريدون العيش في كنف الدولة السورية، تكون لهم بعض المطالب، ولكن هذا الأمر يمكن التعامل به عبر المفاوضات وحله عبر المفاوضات مع الحكومة المركزية في سوريا. المهم الآن ليس الأكراد، المهم هو الدور الأمريكي التخريبي والمعصل لكل هذه المسارات.
دكتور طالب، في سؤال لا بد من طرحه، بالنسبة لسرقة النفط السوري وبيعه لتركيا، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف الجنائي؟
أعتقد على تركيا أن تتوقف عن استيراد شحنات النفط من الشمال السوري وأن تغلق من جانبها هذا الطريق نهائيا أمام الأكراد وأمام الأمريكيين. هذا أمر يجب أن يسمعه الأتراك، ولا أعرف إذا كان المفاوض السوري تتطرق إليها وسيتطرق إليه. هذا أمر. الأمر الآخر، على سوريا أن تقوم بإعداد ملف جنائي للتعامل به عبر المحاكم الدولية، والجانب الآخر يجب التهديد والبدء باستهداف قوافل النفط المسروق باعتباره ملكا للشعب السوري، وصد التهديد ضرب هذه القوافل بطريقة أخرى. هذا نفط سوريين جميعا، ليس لأحد دون آخر، وليس نفط للأمريكان أو غير الأمريكان.
المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم، كنت معنا من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ناقش خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا وما حولها، والوضع في سوريا أيضا واليمن وأفغانستان، وكذلك التعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ اتفاقية حبوب البحر الأسود.
وجدد الوزير بالتفصيل الأسباب الجذرية للأزمة الحالية ومسار وأهداف العملية العسكرية الخاصة والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا القومي، وانتقد بشدة سلوك الدول الغربية التي تستخدم برنامج الأمم المتحدة للترويج لمبادرات مسيسة مناهضة لروسيا والمحفوفة فقط بإطالة أمد الأزمة الحالية، لافتاً إلى عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات للممثلين الروس للمشاركة بفعاليات الأمم المتحدة، والتصرف غير القانوني للممتلكات الدبلوماسية الروسية، وفرض القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الروس، كما جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول عدد من الموضوعات الأخرى.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
يسعد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المستمعين.
دكتور، يعني الآن عن دور روسيا اليوم مع ترأسها لمجلس الأمن، برأيك هل هناك قضايا هامة، أوكرانيا، الشرق الأوسط وغيرها، سيتم يعني التعامل معها بشكل حل؟
شيء طبيعي أن ترأس روسيا هو دوري، يعني كل 15 شهر تترأس دول من دول 15 بعضو مجلس الأمن تترأس روسيا، فرصة جيدة ترأسها هذا الشهر بالذات لشرح موقف روسيا إلى المجتمع الدولي. يعني إذا راقبنا مبارح خطاب السيد لافروف والوزير لافروف في مجلس الأمن، كان واضح الخطاب هو عبارة عن خطاب للمجتمع الدولي وشرح وجهة نظر روسيا بشكل كامل حول الحرب في أوكرانيا، حول الوضع الدولي، وحول الاقتصاد العالمي، وحول العقوبات. يعني وزير لافروف باختصار حول كلمته في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وشرح وجهة نظر روسيا حول الصراع. دائما قال ما السبب في حرب أوكرانيا، يعني روسيا قالت أنه أهدافها واضحة في حرب، هذا أمر مهم جدا، والأهداف واضحة، والسبب الرئيسي هو توسع الغرب بعد ما يسمى الخروج عن كل اتفاقيات اللي كانت مع روسيا، وتوسع حلف الناتو شرقا نحو. يعني هي فرصة مهمة للوزير رافروف لروسيا الاتحادية بالذات لشرح وجهات النظر للمجتمع الدولي. وفي نقطة مهمة جدا حصلت، يعني بعد النداء الرئيس زيلينسكي والحكومة الأوكرانية أن تقاطع أو تنسحب بعض الدول بعدما يبدأ الوزير لافروف بالخطاب، لم يحصل ذلك. هذا يعني أن الدول الـ15 كانوا موجودين، لم أحد ينسحب من الاجتماع، وكل سمع بما يسمى سمع باهتمام خطاب الوزير لافروف. ولا ننسى هناك دول، يعني دول محايدة تعتبر روسيا دول صديقة، كانت موجودة في الاجتماع. بالإضافة أنه هذا الخطاب توجه، يعني في لافروف أن المجتمع الديمقراطية حقد الأكثرية على الأقلية، ولكن فعليا الأقلية الآن هي من تفرض هيمنتها على الأكثرية، كان نقطة واضحة. لذلك ترأس روسيا بمجلس الأمن الآن خلال هذا الشهر يمكن أن يعطي روسيا نوعا ما تقدم فيما يسمى الحرب الإعلامية التي تواجهها روسيا، وشرح وجهات النظر الروسية الدبلوماسية وكل شيء.
وهذه الحرب الإعلامية دكتور للأسف طالت الصحفيين الروس، يعني تم منعهم من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة، إلى مقر مجلس الأمن، لم يعطيهم أي تأشيرات من قبل الجانب الأمريكي. ليش الأمم المتحدة منظمة أمريكية؟
طبعا يعني رأينا فعلا أنه حتى امبارحة بخطاب لافروف كان أنه في اقتراح لنقل الأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا على سبيل المثال لدولة محايدة، لأنه الأمم المتحدة كمبدأ هو ليس كأرض هو ليس أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أرض هي أرض ما يسمى للمجتمع الدولي، ولا يستطيع الولايات المتحدة أن لا تعطي فيزا. ولما يعني لما لم تعطي فيزا إلى الصحفيين الروس أيضا ساعدوا روسيا بوجهة نظرهم أن هناك ليس هناك ديمقراطية وليس هناك رأي حر. يعني العالم يتفرج، العالم ليس غبيا كما يعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، العالم يتفرج أن عدم إدخال الصحفيين الروس في هذا الاجتماع هو رسالة واضحة أن الديمقراطية أو ما يسمى الشعارات الديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية بالرأي الحر وحرية الصحافة، هذا أمر أصبح غير جدي بالنسبة لهم. يعني هم يقضون على الصحافة الحرة، يقضون على الرأي الآخر. لذلك روسيا استغلت بعدة بيانات وخصوصا خطاب وزير لافروف البارحة على هذا الأمر بالذات، وكان اقتراح واضح لنقل المنظم، يعني وأيضا طرح بعض الأمور لما يسمى إعادة هيكلة المنظمة حتى لا تستطيع دولة أن تفرض آرائها أو تهيمن على مجلس الأمن أو تهيمن على منظمة الأمم المتحدة. هذا أمر مهم جدا. لذلك الحرب الإعلامية أعتقد البارحة أمريكا بعدم إدخال الروس أو الصحفيين الروس أو عدم إعطائهم تأشيرة للدخول الولايات المتحدة الأمريكية ودخول لمبنى مجلس الأمن، بما ساعدت روسيا بهذه الحرب الإعلامية أن فضحت نفسها أمام المجتمع الدولي واللي هو الأكثرية، فضحت أن هي ضد الديمقراطية وكلها شعارات فقط، كلام فقط.
دكتور محمود، بخصوص نقل المنظمة تكلمت الآن، فعلا مندوب بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة تحدث بخصوص نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك، ومجلس الفيدرالي الروسي تحدث أيضا عن نقله إلى دولة آسيوية. إلى أي حد من الجدية في هذا الكلام يعني؟ وإذا كان فعلا هكذا سيصبح، أي دولة آسيوية ممكن أن تكون التي تستقبل هذه المنظمة؟
إذا راجعت التصريحات الروسية وتصريحات الوزير لافروف أن روسيا لن تنسى ولن تسامح ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا جادة بنقل الأمم المتحدة إلى دولة أخرى. روسيا ترى على سبيل المثال عدة دول، ولكن نقل عملية نقل منظمة هي بحالية صعبة جدا وبحاجة إلى جهود كبيرة من طرف روسيا وحلفاء روسيا وأصدقاء روسيا. لذلك روسيا جادة بنقل والأمم المتحدة إلى دولة أخرى، دولة محايدة تستطيع أن تعطي تعهدات أن تلتزم أن هذه الأراضي هي ما يسمى أراضي دولية، ولا تستطيع منع أي طرف من إدخال أو عدم إعطاء تأشيرة لأي صحفي أو أي عضو من أعضاء الوفود الدولية. روسيا جادة بهذا الموضوع، وأنا في رأيي روسيا لا تحاول الآن، يعني هناك طرحين نقل دولة آسيوية أعتقد هو بعيد سواء نوعا ما، يمكن لنقل دولة أوروبية محايدة. ولذلك أنا في رأيي أن روسيا إذا نقل الدولة الأوروبية يمكن أن تعطي، يعني هناك، يعني خلينا نكون واقعيين، هناك ثلاث أماكن للأمم المتحدة في العالم، هي جنيف، فيينا، ونيويورك. النقل الآن دولة جديدة يمكن أن تأتي نوعا ما بما يسمى صعوبات كبيرة لنقل إلى دولة جديدة، ولكن نقل الاجتماع إلى دول بالأساس هي محايدة مثل نمسا وسويسرا هذا يمكن، يعني
ممكن. طيب دكتور، ماذا عن صفقة الحبوب؟ أيضا لافروف ذكر أن هناك لم يكن هناك تقدم في تنفيذ الغرب للجزء الروسي من صفقة الحبوب. الكريملين منذ قليل أيضا قال أن الظروف حتى الآن ليست لصالح تمديد الاتفاقية. يعني هل يمكن أن يقدم الغرب تنازلات لاستمرار تمديد الاتفاقية، أم أنه ربما تتوقف؟
أنا برأيي الاتفاقية سوف تتوقف، لأن إذا رجعنا روسيا بددت لمدة شهرين فقط لأعطت فرصة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أن تبدأ فعليا بتطبيق كل بنود الاتفاق، ولكن فعليا حتى يومنا هذا لم يطبق أي بند. يعني غير أن هناك بعض الأسمدة خرجت المحتوزة خرجت من موانئ بحر البلطيق إلى دول أفريقيا أو دول العالم الثالث مجانا. إذا تابعنا الاتفاق أن الرئيس بوتين من حوالي شهر أعطى إحصائية أن عدد الحبوب اللي نقل إلى دول العالم الثالث والدول الفقيرة أعطى الكمية، ووعد أن هذه الكمية ستقدم في حالة خروج روسيا من اتفاقية الحبوب، ستقدم هذه الكمية مجانا إلى هذه الدول. يعني أن هذه رسالة واضحة من رئيس بوتين أن روسيا مصرة على ما يسمى تطبيق كل الاتفاقية وليس جزء منها. يعني تعودنا كل الاتفاقيات، خلينا نكون واقعيين، كل الاتفاقيات تبرمها روسيا مع الدول الغربية أو حتى بضمانة الأمم المتحدة. يعني المشكلة كما قال الوزير التركي البارحة في تصريح صحفي أن هي مهمة الأمم المتحدة، لماذا لا تفعل أي شيء لتطبيق هذه الاتفاقية؟ فهناك ضغوطات على الأمم.
والله يا دكتور، إن كانت الأمم المتحدة لم تستطع إصدار تأشيرات للصحفيين والوصول لمبناها، لن تستطيع تمديد الصفقة أو رعايتها.
طبعا لذلك أنا برأيي الجمهورية ستتوقف، وخصوصا بعد الهجمة ما يسمى بالمسيرات البحرية التي هاجمت روسيا أو الجزيرة القرم من حوالي يومين، هي استغلت الممر الأخضر لاتفاقية الحبوب. يعني هناك أيضا يعني ما يسمى مخالفات من طرف أوكرانيا أو من طرف من يدعم أوكرانيا باستغلال هذه الممرات لأغراض عسكرية. لذلك أنا في رأي روسيا بعد خطاب بوتين أو بعد خطاب بوتين من حوالي شهر أن ستقدمها مجانا، هذا يعني أن روسيا جادة في إيقاف هذه الاتفاقية. بصراحة إذا لم تكن هناك يعني هناك مطالبات واضحة، لا أعتقد أن في هذه الفترة الزمنية القريبة يمكن للمجتمع الغربي أن يقدمها. نرى فعليا أن في نفس الوقت لما تقول روسيا تسمح للضمانات بإخراج الحبوب الروسية، في نفس الوقت من دول السبعة العظمى اجتماع وزارة خارجية تفرض زيادة عقوبات عدم وجود يعني عدم الاستيراد من روسيا أي نوع من أنواع البضائع. يعني هناك ازدواجية في المعايير. لذلك أنا برأيي هذه الاتفاقية ستقف، لو حتى الوعود يعني نحن أمام 9 أشهر من هذه الاتفاقية كل الوعود ذهبت مهب الرياح. فأنا باعتقادي أن روسيا استخرج من هذه الاتفاقية وستعتمد كما كانت فترة بين شهر شباط وشهر مايو قبل هذه الاتفاقية.
طيب دكتور، بالنسبة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصف خطاب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية يدعمها الناس في جميع أنحاء العالم. برأيك دكتور، هل هذه يقظة عالمية لضرورة تغيير النظام العالمي القائم؟
طبعا هذا واقع. روسيا قالت عدة مرات أنها هي يعني هو تقدم ضحية من جنودها من أجل تغيير العالم بعدة أقطاب. فروسيا حتى لو انتصرت في أوكرانيا، حتى لو حقق كل الأهداف، إذا لم يتغير العالم ويصبح معالم متعدد الأقطاب، هذه المعركة ستقوم مرة أخرى. يعني المعركة ستكون موجودة. فروسيا لها مصلحة كبيرة في التوجه إلى عالم متعدد الأقطاب، ودول العالم فعليا كلها الآن تتراقب عن قرب ما يحصل في هذه الحرب. لأن إذا رأينا العالم متعدد الأقطاب بدأ ظهوره، يعني أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تريد، لما نرى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تخفض إنتاجها من النفط، هذا دليل أن السعودية أصبحت لديها سيادة. نفس الشيء تركيا، نفس الشيء عدة دول، يعني منعوا بعض الدول الخروج عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. لو ما العملية العسكرية في أوكرانيا لم يستطع أي دولة أن تخرج من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا أمر مهم جدا. لذلك الدول تراقب، وأنا في رأيي كلها تشجع روسيا حتى لو من تحت الطاولة من أجل تحقيق أهدافها حتى ينتقل العالم إلى متعدد.
شكرا جزيلا لك الخبير بشأن روسيا الدكتور محمود الأفندي، كنت معنا من موسكو. شكرا لك دكتور.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان، حيث سادت حالة من الهدوء الحذر وسط العاصمة خرطوم بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، وأفيد عن توقف شبه تام لإطلاق النار بين الطرفين قبل أن تعود المدافع للدوي بعد ساعات قليلة.
ووافق الجيش السوداني اعتبارا من منتصف هذه الليلة على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية سعودية لدواع إنسانية، شرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها. إلا أن دوياً للمدافع سمع في محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش
وصوت مضادات طيران في الساعات الأولى للهدنة بين طرفي الصراع المسلح في السودان.
من جهتها قالت قوات الدعم السريع إن الطرف الثاني لم يلتزم بشروط الهدنة، حيث لا زالت طائراته تحلق في سماء الخرطوم.
في السياق تتسابق دول عربية وغربية وآسيوية مع الزمن لإجلاء رعاياها من الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهتها اعتمدت السعودية الانتقال برا إلى بورت سودان في أول عملية إجلاء معلنة للمدنيين قبل نقلهم عبر البحر الأحمر إلى جدة، ولحقت بها الولايات المتحدة أيضا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث أخرجت هذه الدول مواطنيها ودبلوماسيها من السودان، بينما دخل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.
لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن طيار عادل المفتي. أهلا بك سيد عادل، وأبدأ معك يعني من إجلاء الأجانب من السودان وأيضا الدول العربية، هل هذا دليل على أن الأزمة ستطول؟
والله إن شاء الله نحن نتحدث بأنه بإذن الله تعالى يعني نحن عندنا أمل بالله سبحانه وتعالى أن هذه الأزمة لا تطول، وده طبعا ما بيجي إلا بقوة العقل والحكمة والسودانيين والمفكرين اللي هم يحاولوا يجمعوا الأطراف المتنازعة من المكونين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إنه يجلسوا في طاولة مفاوضات، أول حاجة لوقف الحرب، وقف إطلاق النار الآن حاليا، لأنه غير الإجلاء بتاع المنظمات أو السفارات الأجنبية، لكن إحنا أيضا عندنا السودانيين الموجودين الآن في خرطوم يعانون معاناة قاسية جدا من ظروف هذه الحرب، والتي نحن نتمنى جميعا نتمنى بأن هذه الحرب تغيب اليوم والناس تقعد في طاولة مفاوضات حوار سوداني، ده متطلباتنا بإذن الله تعالى لإيقاف هذه الصوت البندقية وصوت هذا الدمار الذي يحصل الآن في عاصمتنا الحبيبة الخرطوم، وهذه العاصمة ليس عاصمة يعني حقت قبيلة واحدة أو حق، لا دي عاصمة حقيقية، ده السودان مصقر في كل القبائل السودانية وكل السودانيين موجودين في هذه العاصمة. نحن نتمنى بأنه هذه العاصمة هي تكون النبراس اللي بيوثق وبوثق وبيعمل لنا يزيد هذه يعني هذه اللحمة السودانية، وعلى هذا الأساس نحن عايزين نترك الحرب في العاصمة الخرطوم الآن، نوقف صوت الرصاص الآن، لأنه الآن في يعني حالات إنسانية كثيرة جدا، نتمنى إنه هذه الحرب تجيف الآن، على الأقل نساعد المصابين ونجلي المتضررين الموجودين الآن داخل العاصمة. الموضوع ليس موضوع إجلاء السفارات الموجودة، ولكن الموضوع كله وقف لهذا الحرب. أي نعم هذول ضيوفنا داخل العاصمة السفارات الموجودة، ونحن عندنا الحق يعني نسمح لهم بأنهم هم يجلون من في حالة أي صدام داخلي.
كابتن عادل، يعني الأزمة في السودان الآن بلا شك لها انعكاسات قوية على البلدان المجاورة مثل ليبيا ومصر وبلدان الخليج، ولا سيما الآن بدأ تدفق النزوح إلى الحدود مع مصر، يعني برأيك ما هي قراءتكم لهذا المشهد؟
والله نحن نتمنى أنه هذه الجماعات التي الآن هي تعبر خارج الحدود إلى الدول الإقليمية المجاورة أن هي يكون في إن شاء الله بأقرب وقت أنه هذه العودة تكون عودة بإذن الله تعالى لسودان يعني يسوده العدل والسلام والحرية والديمقراطية بإذن الله تعالى. طبعا دي المشكلة السودان لأنه الموقع الجيوسياسي الجغرافي بيحد هذه الدول الكثيرة، يعني دائما هو معرض لمشاكل داخلية ممكن تورط فيها أطراف إقليمية أو أطراف عالمية، لهذا الموقع الخطير الموجود اللي هو مفروض يستفيد منه السودان والشعب السوداني لمصالحه، ولكن التدخلات أيضا الخارجية الغير حميدة هي جزء من هذه الأزمة التي ألبت هذه الموجودة. طبعا ما كل الناس الإقليميين الدول الموجودة في الإقليم هي كلهم يريدون بهذا السودان خيرا، ولا الدول العالمية أيضا تريد بهذا السودان خيرا، ولكن كله يعمل لمصالحه وينسى بأنه يعني هذا البلد الآمن المستقر في سنوات طويلة
أتمنى بإذن الله تعالى بعد هذه الثورة العظيمة التي قامت لدعم التحول المدني الديمقراطي الحقيقي وتقدر كيف تساهم في رفعة بلدها وتيوز الريسورسز الموارد الموجودة في السودان، موارد أيضا ضخمة في بلدان كثيرة جدا تحب هذه الموارد وتحب أنها تستغلها عن طريق أطراف سودانية أو عن طريق أطراف دولية أو مخابرات دولية. ولكن نحن نتمنى بأنه نحن نقول المشكلة ليس في هؤلاء، ولكن المشكلة نحن في الشعب السوداني، مش الشعب السوداني، في السياسيين، أغلبية السياسيين السودانيين الذين لم يراعوا الحكمة في أي عمل سياسي في الفترة السابقة. نتمنى أنه الآن تكون في وحدة حقيقية، وحدة سياسية حقيقية مدنية، منظمات المجتمع المدني يجلسوا في طاولة حوار حقيقي، وتكون في أكبر كتلة مدنية تبحث عن أول حاجة وقف هذه الحرب اللعينة، وثانيا للتحول الديمقراطي الحقيقي بدون تشفي وبدون أي نوع من الإقصاء لأي طرف موجود ما عدا الحزب المحلول أصلا المؤتمر الوطني اللي هو كان أيضا أس وسبب هذه المشكلة في الفترة الأولى، اللي هو برعايته لبعض الميليشيات أو نقول عن بعض الجيوش التي لا تقوم عن طريق أو عن طريق القوات المسلحة في التدريب والتأهيل، ولكن كانت جيوش تتبع لقبائل معينة وكذا. فنتمنى بأنه هذه تزول الفترة القادمة، إن يكون عندنا جيش وطني واحد يدافع عن هذه الأرض ويبعد عن السياسة تماما. وحقيقة نتمنى بأنه يكون في حكومة مدنية قائمة، حكومة بأسرع ما يمكن تكون في حكومة تدير هذا المشهد الآن، حكومة مدنية مؤقتة تدير هذا المشهد إلى حين قيام الانتخابات في فترة لا تتعدى سنتين بإذن الله تعالى.
اليوم البنتاغون على اتصال مع طرفي الصراع في السودان، برأيك هل تحاول الإدارة الأمريكية زرع المزيد من الاضطرابات في هذا البلد العربي؟
والله نحن نتمنى، نحن دائماً بنقول نتمنى أن لا تتدخل الدول العظمى في بلدنا وهي تكون سبب في هذا النزاع وهذه الحروب، نتمنى أن لا تكون. نحن على هذا الأساس أنا بقول الشعب السوداني لازم يكون واعي جداً لمصالحه الحقيقية وين، ونحن ما تبع أطراف ولا تبع يعني تكتلات دولية ضد طرف آخر، لأنه البلد إلى الآن بلد حشة. السودان يعني ما مفروض يكون في أي نوع من التحولات الإقليمية الموجودة دي. طبعا أنت كلكم عارفين إنه الحرب الأوكرانية دي أفرزت تصارع في الموارد وفي المناطق الجيوسياسية. أنت لاحظت الفترات الفاتت دي كان كثير من الدول كانت عايزة تعمل قواعد عسكرية خاصة في منطقة البحر الأحمر. إحنا نتمنى إنه بلدنا ما تكون هي الحطب المحرقة لهذا الصراع الدولي، وتمنى أن الدول الكبرى تراعي الله فينا وتراعي في هذه الدول الهشة الآن الحفل الحاصل فيها الآن هذه التدخلات كان الإقليمية والدولية اللي هي جزء من تأجيج هذه الحرب الآن الموجودة في السودان. ولكن دبر أقول إذا في وعي حقيقي سياسي إلى النخبة المدنية السياسية، أنا أفتكر كل المشاكل دي ما كانت هنقدر نتجاوزها تماما، ونجد شعب سوداني نجلس مع بعض كمدنيين، نجلس مع بعض نعمل كتلة حقيقية نساهم في الحل حتى المشاكل العسكرية الموجودة، ونحن ما مفروض نكون طرف فيها أصلا. ونتمنى بأنه نكون في جيش واحد موحد خلف القوات المسلحة السودانية.
أكدت الخارجية المصرية وفاة أحد دبلوماسيها في السودان، يعني برأيك دكتور هل ستتدخل مصر في الصراع على خلفية هذا الموقف؟
لا أبدا، نحن نتحدث عن الأشقاء في مصر أيضا عندهم يعني صوت الحكمة، وأيضا لو أنت لاحظت المشاكل اللي حصلت في الفترة السابقة وخاصة مع اعتقال بعض من القوات المسلحة الجوية المصرية أو الفنيين اللي كانوا موجودين في مطار مروي، مصر تعاملت بكل حكمة بكل دبلوماسية ولم تفتعل. إذا كان في أي افتعال لأي مشكلة وتدخل كانت تدخلت مصر في هذه اللحظة، ولكن الحكومة المصرية تدخلت بوعي وبحكمة، والآن هي من تستقبل الأعداد السودانيين الموجودين دخلوا عن طريق معبر أرجيل بصورة حضارية، وأيضا لأن الشعب المصري شعب شقيق، ونتمنى بأن كل الدول المجاورة
تحزو حزو مصر تتدخل تدخل حميد لوقف هذا القتال، وأيضا تتدخل بأنه حقيقة تساهم في العمل الإنساني المطلوب في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى.
اليوم بريطانيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول السودان، برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه في حل الأزمة، خاصة أننا نرى بالفترة الأخيرة أن مجلس الأمن والأمم المتحدة للأسف لا يبرقون ولا يرعدون في أي قضية أمنية في العالم؟
والله نتمنى أنه أول حاجة فتح ممرات للسودانيين العزل، للشعب السوداني، المناطق المتضررة، يعني يعملوا في مجال الإخاء الحقيقي، يساهموا أيضا بالأمم المتحدة عندها دور بتكون فيه اللي هي دور الوساطة دائما وليس التدخل أو الحياد مع أي طرف من الأطراف. فلهذا الأساس نحن عايزين دور الأمم المتحدة الحقيقي. في الفترات السابقة ما كان حقيقة الدور اللي كان بتكون فيه الأمم المتحدة كان فيه بعض التطرف اللي أدى إلى هذه المشاكل أيضا، وهذا التطرف اللي كان موجود لأنه الموجودين على ممثلين للأمم المتحدة في الخرطوم كان عندهم تجاوزات كثيرة جدا، وهم طلعوا من الدور بتاعهم المنظمة كأمم متحدة تهتم بالحياد وتهتم بالعمل الإنساني وتهتم بأنه تحمي حقوق الإنسان الموجودة اللي السودان موقع عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة.
كابتن عادل، الآن وصفت قوات الدعم السريع وقف إطلاق النار بأنه الشرط الأول للحوار مع الجيش، برأيك ما هو المطلوب لاستمرار هذه الهدنة؟
والله طبعا هذه الهدنة هدنة إنسانية، الآن نحن نتحدث عن هدنة إنسانية، هذه الهدنة الإنسانية يعقبها وقف إطلاق النار بين الطرفين، وبعد ذلك يجي في طاولة حوار حقيقي المكونين العسكريين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع. الدعم السريع لقائد قبل هذه الحرب وهو كان يتبع إلى القوات المسلحة ويعتمر بأمرها، ولكن في الحالة الأخيرة دي حسب تصريحات القائد العام للقوات المسلحة بأن هذه كانت تتبع فعلا للقوات المسلحة ولكن تمردت عليها، على هذا الأساس يعني قامت الحرب. فنحن نتمنى أن الناس تمشي لهذه النقطة الأولى ويكون الدعم السريع تابع للقوات المسلحة، ونحن في النهاية لا نتحدث عن قوتين، نحن نتحدث عن قوة واحدة وقوات مسلحة واحدة، ولكن الآن نحب أن نحمي لأنه القوتين موجودين فيهم أطراف سودانية وسودانيين، ونحن عايزين نحفظ هذا الدم ونحفظ هذه العلاقة السابقة اللي كونت بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إن الدعم السريع يكون يعني تحت رأي أو قيادة القوات المسلحة السودانية، وبعد داخل الحته بتاعه الاستيعاب الدعم السريع يكون باجراءات امنيه حقيقيه او بحاجات عسكريه، وليس لنا نحن كمدنيين شان بها، ولكن احنا نتمنى بانه تكون في قوات مسلحه، وده احنا طلبنا قوات مسلحه سودانيه واحده يكون فيها كل الاطراف وكل حتى الحركات المسلحه التي وقعت على اتفاقيه السلام ستكون جزء من هذه القوات المسلحة السودانية اللي هي بيكون عندها أيضا دور واحد اللي هو حماية هذه الأرض، حماية الأمن والبعد عن السيادة. أي شخص عايز يعني من القوات المسلحة يمارس السياسة يعني يتخلى من رتبته أو قوات بتحته ويعمل حزب سياسي ويجي يمارس السياسة كحزب سياسي، ولكن طالما إنك تبع القوات المسلحة السودانية فلا يجب أن تمارس السياسة.
عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار متفرقة، الدفاع الروسي تكشف تفاصيل اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وإيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عقد محادثات رباعية الأطراف بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وتركيا وإيران، وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية.
حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير في السودان، وذلك بعد سيطرة مقاتلين على أحد المختبرات في البلاد. وقالت المنظمة إن أحد الطرفين الآن يسيطر على المختبر، وهو يشكل خطراً بيولوجياً مرتفعاً جداً. وحسب المنظمة يحتوي المختبر على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. كما أعلنت الأمم المتحدة أن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني.
وإلى فرنسا، حيث شهدت في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الاحتجاجات لأسباب مختلفة، كان أبرزها معارضتهم لقانون التقاعد الجديد. انتقلت موجة الغضب قبل أيام في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد، حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين كل حواجز التفتيش.
صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشوف أنه يتعين على العلماء الروس معارضة الخطط الأمريكية لشن حرب بيولوجية ضد روسيا ودول أخرى، قائلاً إن البحث البيولوجي الخاص الذي تستخدمه الولايات المتحدة في تطوير البرامج العسكرية يتطلب اهتماماً وتوثيقاً من المجتمع العلمي، ويجب أن يكون حول التصدي الفعال للإعداد الفعلي لحرب بيولوجية ضد روسيا ودول أخرى، مشيراً إلى أن الغرب من بين المهام ذات الأولوية بالنسبة له هو تدمير العلوم الروسية، ولكنه لن يكون قادراً على القيام بذلك.
وصفت نائبة في الكونغرس الأمريكي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 بالأناني، وكتبت على تويتر: رئيس الدولة الحالي قد أثبت بالفعل أنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ويمكن للحزب الجمهوري أن يثبت كم هو فاسد جو بايدن حقاً.
وقعت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الإسرائيلية، وذلك في مقابر عسكرية عدة في أنحاء إسرائيل، حيث أقيمت مراسيم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في الحروب التي خاضتها إسرائيل مع جيرانها العرب منذ تأسيسها عام 1948. وكان عدد من ذوي العائلات الثكلى المعارضين للحكومة وسياستها الرامية لإحداث تغيير على الجهاز القضائي قد طلبوا عدم حضور ممثلين عن الحكومة إلى المقابر العسكرية أو إلقاء أي خطب في هذه المناسبة واحترام خصوصيتهم.
أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الطاقة الأوزبكستانية اليوم أن أوزبكستان اتفقت مع شركة غازبروم نفط على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023. أضاف يقول أن هذه الأرقام تشير إلى أننا أقمنا علاقات وثيقة للغاية مع الشركات الروسية في هذا المجال. وتم افتتاح معرض إنوبروم آسيا الوسطى في طشقند، ولمدة 3 أيام، حيث يشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من روسيا وأوزبكستان وأيضا من دول رابطة الدول المستقلة الأخرى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث عارض ممثلو اليابان ودول الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأمريكي لدول مجموعة السبع بحظر جميع الصادرات إلى روسيا، قائلين إن مثل هذه الخطوة مستحيلة.
وتم تقديم العرض من قبل الولايات المتحدة وسط إحباطها المتزايد من نظام العقوبات الحالي الذي يزخر بالثغرات ويسمح لروسيا بمواصلة استيراد التكنولوجيا الغربية.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور أغيد مخلوف لبلا قيود:
حقيقة رفض الاتحاد الأوروبي واليابان للمقترح الأمريكي ضد روسيا، هذا المقترح المتضمن حظر الصادرات من قبل مجموعة السبع إلى روسيا، هو عبارة عن استجابة منطقية لمتطلبات استمرارية الاقتصاد الدولي، وهو كذلك عبارة عن تعبير علني وصريح لفشل السياسات الأمريكية في عدم قدرتها على حصار الاقتصاد الروسي. كذلك يمكن اعتبار رفض هذا القرار دليل واضح على القوة الروسية الصينية التي تقود حلف اقتصادي دولي كبير ممثلا بدول البريكس. هذا الأمر الذي يؤكد حقيقة أن الاقتصاد أحد أهم العوامل الهامة في موازين القوى العالمية. هذه الحقيقة التي تتقاطع مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الروسي سينمو حتى نهاية هذا العام بنسبة تصل إلى 0.7%. من جانب آخر، رغبة أمريكا بحظر تصدير الرقائق والأجهزة الإلكترونية إلى روسيا حتى وأن تحققت، فالبديل عن اليابان موجود ممثل بالمارد الصيني. أود الختام بالتأكيد على أنه في عصرنا الحالي أصبح الاقتصاد هو الموجه للسياسات وليس العكس، ومن هنا تأتي القوة الروسية في الصراع الدولي الذي نشهده اقتصاديا حتى اللحظة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم حلقة هذا اليوم من بلا قيود من حلب السورية، فبشموعهم المضيئة وقلوبهم التي تطوف فيها الأحزان يمضي تدفق أبناء الطائفة الأرمنية من أحيائهم التي يقطنوها وسط مدينة حلب السورية لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية بحق أجدادهم على يد العثمانيين حينها.
نعم، تدفق أبناء الطائفة الأرمنية كنهر من الشموع في أحياء الميدان والعزيزية والسليمانية، كذلك المدينة القديمة أشهرها حي الجديدة، إلى مقابر مخصصة للأرمن الأرثوذكس ليشاركوا بخشوع إحياء المناسبة الأليمة التي مرت بشعب لطالما أحب الحياة وتناثر في أصقاع العالم تاركا تأثيره وبصمته المميزة في مختلف ميادين الحياة.
حول هذا الموضوع قال القس الدكتور هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا:
هيا اليوم نحن مجتمعين مجددا لإحياء ذكرى 80% للمذابح الأرمنية، واليوم نحن منشوف أنه الشعب الأرمني متوحد، وبهالوحدة نحن منرجع إلى التاريخ ونتذكر ونطالب كل الحقوق المسلوبة من الشعب الأرمني في أرمينيا التاريخية.
بدوره قال المطران مكار أشكريان مطران حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس:
أيها الأعزاء، نحن نجتمع في كل سنة لإحياء ذكرى إبادة الإبادة الجماعية الأرمنية التي هي تعتبر الإبادة الأولى والتي قام بها العثمانيون الأتراك.
من جانبه قال بوغوس بردكجي مسؤول في نادي الشبيبة السوري لسبوتنيك:
أولا بريد أتشكر الشعب السوري اللي هن استقبلونا قبل قرابة 100 سنة وقت المجازر اللي ارتكبوها الدولة العثمانية تجاه الشعب الأرمني، ففتحوا حضنهم واستقبلوا الشعب الأرمني، فتحول الشعب الأرمني جزء هام من النسيج الوطني السوري، ومنأكد أنه هالشعب الأرمني هو شعب وفي لسوريا. نوجه رسالتنا أنه شباب الأرمن والشعب الأرمني ما بيحسنوا ينسوا هالمجزرة اللي حدث قبل 100 سنة.
نعم محمد، يعني دعنا نستذكر هذه الذكرى الأليمة، إبادة الأرمن أو مذابح الأرمن كانت محرقة بحق هؤلاء هذا العرق، يعني ومنهم كثيرون اتجهوا إلى سوريا هربا من هذه المجازر التي كانت ممنهجة، عملية قتل جماعي، حرق النساء والأطفال بشكل جماعي، حرقا قتلوهم، طرد الأرمن من أراضي الدولة العثمانية على يد حكومة جمعية الاتحاد والترقي خلال الحرب العالمية الأولى، أيضا مجازر متفرقة ارتكبت بحق الأرمن منذ منتصف عام 1914، حتى أنه السلطات العثمانية اعترفت بأنها جمعت مئات من المثقفين وأعيان الأرمن واعتقلتهم ورحلتهم إلى القسطنطينية. القسطنطينية طبعا هي اسطنبول، أقصد حينها كان اسمها القسطنطينية،
لا من القسطنطينية إلى أنقرة،
إلى أنقرة، وهناك
للأسف صفوهم، لقوا حتفهم جميعا،
صفوهم قتلوهم لأنهم مثقفين، لأنهم وجهاء القوم، لأنهم يعني يقفون في وجه الدولة العثمانية ويطالبون بالتحرر وطرد العثمانيين من تلك المنطقة.
هلا هو يعني وفقا لما قاله المؤرخون وأكثرهم اتفقوا على هذا الرأي إنه العملية عملية الإبادة نفذت على مرحلتين، يعني عندما أمر بها الباشوات ثلاثة بصفتها جزء من سياسة التتريك آنذاك المفروضة بالقوة. في المرحلة الأولى قتل الذكور البالغون
بشكل جماعي،
بشكل جماعي. في المرحلة الثانية أجبرت النساء والأطفال والشيوخ حسب طبعا قانون التهجير على المشي في مسيرات موت حتى بادية الشام.
نعم، يعني اللي بيعيش يعيش والموت يموت. نعم، نعم. بالصحراء بالبادية من دون أكل،
وهناك تعرضوا لعمليات نهب واغتصاب وقتل إلى آخره، حتى أن التقديرات تشير إلى أن عدد من أجبر على هذه المسيرات تتراوح بين 800 ألف حتى 1,200,000 أرمني.
نعم، 1,200,000 أرمني، يا لطيف، يعني بالفعل عدد كبير شرد في الصحراء ليلقى الموت، يعني لتأكله الغربان، غربان السماء، لتأكله الأفاعي، لتأكله بالفعل إبادة شنيعة. أعتقد أن التاريخ يشهد على ممارسات الدولة العثمانية ليس فقط في أرمينيا وإنما في جميع المناطق والأراضي التي حكمتها، في لبنان، في سوريا. نعم، نعم. مجازر يندى لها الجبين، يعني عنف لم يشهده التاريخ.
للأسف الشديد يا نغم، إذا بتلاحظي أن المأساة كبيرة جدا، راح ضحيتها ملايين، والآن هذه القضية مسيسة. إن عندما أمريكا تريد شيء من تركيا تهددها بهذه العصا، أبدا عملية عصا وجزرة، يعني إذا تريد شيء من تركيا بشكل إيجابي تقول لها نحن نغطي على هذه المأساة، إذا كان تريد منها شيء سلبيا أمامك مجزرة وإبادة.
نعم، يعني حتى الآن هو بصمة عار، بصمة عار بشرف الحرية والثقافة
على
التركية.
جبين الإنسانية جميعها، أنا برأيي بصمة عار هذه.
صحيح، يعني حتى اليوم تركيا لم تغسل عارها من هذه المجازر. تتراوح تقديرات الوفيات حول العدد الإجمالي لضحايا الأرمن الذين قضوا بسبب هذه السياسات بأكثر من 1,000,000 نسمة. أيضا لا أدري بالضبط في سوريا كم لدينا من الأرمن، ولكن هم أعدادهم كبيرة، تمركزوا من الحدود التركية باتجاه مدينة حلب السورية، عاشوا فيها، عاشوا كالشعب السوري. يعني حتى نحن يا محمد لا نعرف في سوريا من هو الأرمني ومن هو غير الأرمني إلا من اسمه، احتفظوا بأسمائهم الأرمنية، يعني هم لم يتخذوا أسماء عربية أو سورية، يتحدثون العربية، لديهم هويات سورية، يعيشون كمواطنين سوريين، ولكن الأسماء تدل على أنهم أرمن. أسماءهم يعني نعرفهم من أسمائهم، مثلا المطران مكار أشكريان الذي كان معنا، بوغوس بردقجي، كلها أسماء أرمنية، هاروتيون أيضا، سوليميان، يعني أيضا أسماء أرمنية، كنيات عائلات أرمنية. بعد الحرب السورية على فكرة الكثير من أرمن حلب عادوا عبر تركيا إلى أرمينيا، عادوا إلى الوطن الأم بسبب الحرب السورية وهربا منها، حتى يقال بأنه إذا مشيت في يريفان تجد الكثير من السوريين الأرمن فيها.
حتى رئيس أرمينيا كان سركسيان من سوريا. يعني الشيء الغريب الآن أنه رغم اتفاق جميع الباحثين والمؤرخين على أن ما حصل للأرمن كان اسمه إبادة جماعية، إلا أن تركيا إلى الآن تعتبر استعمال هذه الكلمة أي إبادة هي وصف غير دقيق، يعني تعتبره هذا غير دقيق.
علما أنه المحامي اللي كان يترأس هذه القضية عرف الإبادة الجماعية بحق الأرمن على أنها جريمة تشمل الإبادة الممنهجة لشعب معين. يعني حتى اليوم الأرمن لديهم حساسية من الأتراك، وأنت تعلم أن الأتراك دخلوا بين أرمينيا وأذربيجان على موضوع قرباغ، هم شجعوا الأذربيجان على ذبح الأرمن مجددا، يعني السنة الماضية، يعني هم ما زالوا هناك صد ورد بين الأتراك والأرمن، ولا أعتقد أن الأرمني يستطيع أن ينسى ما فعل به العثمانيون وما فعل بأجداده وكيف شردوا هذا الشعب الذكي. هم يتمتعون بذكاء كبير، يعني حتى أنهم أي مهنة يستلمها الأرمني في أي بقعة من بقاع الأرض ينجح بها بشكل مثالي، يعني هذا مشهود لهم ومعروف.
وتبقى هذه المأساة حقيقة يتوارثونها أبا عن جد إلى الآن. حتى أطفال الأرمن يتكلمون بكل حسرة عن هذه
الإبادة
والمجازر الجماعية.
وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.